بس موضوع الكتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. قال محقق الكتاب: موضوع الكتاب. يبدأ ابن تيمية كتابنا بمقدمة فيها تعريف موجز بموضوع الكتاب وغايته، فيقول: قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن الضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بزيادة في النفي والإثبات، ومبدأ حدوثها، وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم بعضا بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. فموضوع كتابنا إذن هو وجوب متابعة الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل والعبادة، وهذا هو الذي يذكره بعد هذه المقدمة، إذ يقول: الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة. ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك في مبحث متصل بمباحث أصول الفقه، يرد فيها على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقلية، كما يرد فيها على بعض الفقهاء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله إيش؟ الرأي المحدث في الأصول، قال: وهو الكلام المحدث يعني في العقائد، وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة. يعني تستطيع أن تقول هذا مداره، تكلم على إيش؟ الآراء المحدثة في أصول الدين، والآراء المحدثة في الفقه، والآراء المحدثة في جانب التعبد الذي أوجب إيش؟ الوقوع في التصوف، وكذلك في السياسة. نعم.
السلام عليكم. كما يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة نصوص الدالة على الأحكام الشرعية، ويرد ابن تيمية على هذه المقالة.
نعم، هذه مقالة باطلة، تكلم عليها ابن القيم في إعلام الموقعين وبين ضلالها، لأنهم قالوا إيش؟ أن النصوص بالنسبة لدلائل الشرع العشر، وتسعة عشر كلها بالقياس، وهذا باطل. نعم.
السلام عليكم. ويرد ابن تيمية على هذه المقالة من ثلاثة وجوه، ثم يبين أن الناس قد كثر اضطرابهم في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. ولم يقع في هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة كالخوارج والروافض فقط، بل وقع في ذلك أتباع المذاهب الفقهية ومنتسبين إلى السنة والحديث، حتى أصبح أتباع الفقهاء يخلطون بين السنة والبدعة، ويجعلون البدعة هي السنة والسنة هي البدعة، ويخصص ابن تيمية.
هذا يظهر لك إيش؟ أن هذه الأمور يقع فيها حتى المنتسبين للسنة، ليس خاصا في الفرق ظاهرة الانحراف كالخوارج والروافض. قال: بل وقع في ذلك أتباع المذاهب الفقهية المنتسبين إلى السنة والحديث، ولذلك نسأل الله العافية. التعصب أعمى، يحدث شرخا في الأمة، وكل إنسان يغلو في بدعة لا بد أن يقع إيش؟ في انحراف، حتى في بدعة إيش؟ الغلو في التحذير، وهذا فلان فيه وهذا فلان فيه، يصبح إيش؟ منهج هذا هو الذي عليه قوام الدين، من لم يسلكه فهو منحرف. نعم.
السلام عليكم. ويخصص ابن تيمية فصلا بعد، يبين فيه أن من أهم أسباب البدع والاختلاف الجدل في الدين بغير علم والريب أو الشك، ولذلك فإن من يعرض كتاب الله ويجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق، من غير أن يأتي على ما يقول بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان، أي بغير حجة.
قال: بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، هذه الغالب الاصطلاحات تجدها عند أهل الكلام. قال: أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق، وهذه غالبا اصطلاحات عند أهل التصوف. نعم.
السلام عليكم. ويجعل ابن تيمية الفصل التالي للكلام عما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك. ويذكر ابن تيمية أن البغي هو أهم أسباب الاختلاف والتفرق. والله سبحانه يتجاوز الإنسان عن الخطأ والنسيان ولم يجعل علينا في الدين من حرج. فإذا حدث اختلاف بين بعض طوائف المسلمين واجتهد كل فريق فأصاب فريق وأخطأ فريق فإن ذلك يكون من باب الخطأ المغفور. وقد يؤدي الاختلاف بين المسلمين إلى بغض فريق لفريق آخر أو لعنه وتفسيقه وتكفيره. إذا حدث ذلك مع الاجتهاد كان ذلك من باب الخطأ المغفور. لكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة والتكفير والتقاتل إلا مع البغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة. واتفق الفقهاء على أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه ولا يقاتلونه. وجاء الأمر في الكتاب والسنة بالإصلاح بين المؤمنين إذا قتتلوا. وأما الفصل التالي فهو من أهم فصول الكتاب وتكلم فيه ابن تيمية عن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يعظمون الكلام حتى يجعلون مسائله قطعية ويهنون من أمر الفقه حتى يجعلوه
الذين يعظمون الكلام. وش معنى الذي يعظم الكلام؟ كل الناس تتكلم، لكن الذين يعظمون الكلام الذين يعظمون الأدلة العقلية أكثر من الأدلة الشرعية، حتى إن إذا جاءهم النص الشرعي قالوا أولوه بما يسمون التأويل وهو له تحريف. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوافق العقل. فالدلالة العقلية مقدمة على الدلالة النقلية. هذا مقصود إيش؟ أنهم يعظمون الكلام. الكلام ليس مجرد الكلام الذي ينطق به الناس، كل الناس تتكلم، لكن مقصودهم الدلائل العقلية، لأن الكلام أو علم الكلام هو العلم الذي يثبتون به أو هو الجدال الذي يثبتون به العقائد. نعم.
صلى الله عليكم. ويمهنون من أمر الفقه حتى يجعلوه من باب الظنون إلى العلوم. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وجعلوا أول مسألة منه هو الكلام في حد الفقه، وذكروا فيها أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف يجعله الفقهاء من العلم؟ ويرد ابن تيمية على هذا الكلام ردا مفصلا، ويذكر أن مسائل القطع والنص والإجماع في الفقه أكثر بكثير من مسائل الاجتهاد والخلاف. وانتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام في مسائل العقيدة، وجعل مدخله إلى ذلك الكلام عن لفظ الحركة الذي أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، ونفاه طوائف من الفقهاء والمتكلمين. وأنكر ابن تيمية ما زعمه قوم من تأويل الإمام أحمد بن حنبل للفظ المجيء، وقال: فالمشهور عند أصحاب أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة، أنهم لا يتأولون
يعني صفات الله، مقصودهم هذا تأولون صفات الله عز وجل، لا يتأولونها، كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي كلها وردت فيها. نعم.
وفي صفحة
ثم عاد يأتيك أهل الجدال، نسأل الله العافية، اللي يسمون نفسهم علماء الكلام، يقول طيب إذا الله عز وجل يجي موصوف بأنه يجي وموصوف بأنه يأتي وموصوف بأنه ينزل وموصوف، تقول نعم، لماذا؟ لأن النصوص. طيب إذن هذا يدل على أن الله يتحرك؟ نقول أنت أثبت اللفظ الذي خاطبك الله عز وجل به ولا تتجاوز، وما قدر الله حق قدره، لا تتعدى حدود الله عز وجل، هذا في جناب الله عز وجل، لا تجعل جناب الله عز وجل كجناب أحد من خلقه. وهذا بهذا هي الذي إيش أضل عقولهم وجعلهم لا يقدرون الله حق قدره. قالوا الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، إذن يلزم منه أن الله عز وجل دائما في السماء الدنيا. لماذا؟ قالوا لأن الثلث الأخير يتنقل. سبحان الله العظيم، الصحابة الذين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أما يدركون هذا؟ قل آمنا به كل من عند ربنا. لكن هذه الأشياء ما تخطر ببال كامل الإيمان، إنما تخطر حينما يضعف الإيمان وحينما إيش يغلب الإنسان جانب العقل على جانب الشرع. نعم.
وفي الصفحة 81 من الجزء الأول يبدأ ابن تيمية بتتبع كلام رسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، ويتناول موضوعات عديدة من
هذا. إذن هذا الكتاب رد على هذا الرجل عبد الكريم بن هوازن القشيري، وهو أشعري صوفي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ويتناول موضوعات عديدة منها ذلك ذوي التحليل والنقد والمناقشة، ويدعوه هذا إلى أن ينقل نصوصا كاملة من هذا الكتاب، ثم يعقب عليها موضحا وجهة نظره فيها على ضوء كتاب الله.
ينقل نصوصا كاملة يعني من كتاب القشيري حتى يرد عليها، ثم يعقب عليها موضحا وجهة نظره فيها. نعم.
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استغرق هذا الأمر أكثر كتاب الاستقامة حتى أصبح من الممكن القول بأن أهم موضوع تناوله كتاب الاستقامة هو التعليق على كتاب رسالة القشيرية.
يعني إيش؟ أن كتاب الاستقامة أكثر من مجرد أن الرد على هذا، لكن إن شئت أن تقول هو رد على القشيري، لكن إيش؟ جعل له مقدمة يبين فيها عظم الأثر والنقل والأدلة وشيء من باب الأسماء والصفات. نعم.
فقد استغرق أحسن الله عليكم، فقد استغرق الجزء الأول من الصفحة 81 إلى نهايته، واستغرق صفحات عديدة من الجزء الثاني. تقرأ صفحة الطوفة.
نعم عادي طوف.
الموضوع الأول الذي تناوله ابن تيمية من الرسالة القشيرية ما ذكره القشيري من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامه ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلم من الكلابية والأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورة وأبي إسحاق الإسفرانيني، وثابت صحيح عن أكابر مشايخ الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الدراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف إن الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، يوافق ما كان عليه السلف، وقد جمع كلامهم في ذلك غير واحد منهم الكلابادي لتعرف لمذاهب
التصوف. في التعرف لمذاهب كتاب اسمه التعرف لمذاهب التصوف.
بالتعرف لمذاهب التصوف، ومعمر بن زياد الأصفهاني وأبو عبد الرحمن السلمي، وقدم المشايخ الصوفية علم الكلام وخالف اعتقاد الكلابية والأشعرية، ويتناول ابن تيمية بعد ذلك كلام القشيري في هذا الموضوع بالتحليل والنقد والمناقشة،
ويبين هذا متقدم أئمة الصوفية لكن متأخرهم على الانحراف، لأنهم تأثروا بمذاهب الكلابية وغيرهم من أهل الكلام. نعم.
صلى الله عليه. ويبين رأيه في الشبلي الذي كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان. ثم ينقل ما أورده القشيري من كلام منسوب إلى الحلاج ويعلق على كل عبارة من كلامه، وينقل ما ذكره القشيري من كلام أئمة الصوفية مثل رويم والجنيد والذنون المصري، ويبين ما في كلامهم من خطأ أو صواب، وتعليق ابن تيمية على كلامهم جره إلى البحث في كثير من مسائل العقيدة مثل الاستواء والعلو والنزول وكلام الله وغير ذلك من مسائل الصفات ومسائل القدر. والقسم الباقي بعد ذلك من الجزء الأول يتناول فيه ابن تيمية موضوعين، الأول موضوع السماع عند الصوفية، ويستغرق نقله لما في رسالة القشيري من هذا الموضوع والتعقيب عليه ما يقرب من 200 صفحة.
السماع هو من زيت الأناشيد اللي يرقصون فيه وغيره. نعم.
والموضوع الثاني بعنوان فصل في محبة الجمال، ويستغرق الجزء الباقي من الجزء الأول حتى نهايته، ويناقش ابن تيمية في الموضوع الأول حجج الصوفية التي تبيح السماع وتمدحه، ويبين خطأ فهمهم الكثير من الآيات القرآنية والحديث النبوية أحيانا أو سوء تأويلهم أحيانا أخرى، وذلك أن ما مدحه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول والحديث إنما ينصرف إلى كتاب الله سبحانه، وهو الذي يجب الاستماع لآياته والتغني بها بمعنى تحسين الصوت بها من غير ابتداع ومخالفة للطريقة الشرعية، وأما الإعراض عن كتاب الله تعالى والاشتغال بالغناء فهذا هو السماع المحدث والمذموم. ويقول ابن تيمية في ذلك إن الله تبارك وتعالى ذم
المعرض، وذلك الإنسان يذم حينما يشتغل في القرآن بغير مراد الله عز وجل. القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر كذلك لكسب الأجر فيه، أما الإنسان يمضي حياته في مخارجها والمقامات وغيره هذا ما أنزل القرآن لهذا، القرآن أنزل للتدبر وغيره، الإنسان يقرأ بسليقته وما ركب عليه هذا هو المراد، أما أنه يذهب ويتعلم المقام هذا والمقام هذا ما عرف مراد الله عز وجل من القرآن. نعم. وذلك قال إيش؟ ويناقش ابن تيمية في الموضوع الثاني حجج الصوفية التي تبيح السماع وتمدحه، منين جاء السماع والأناشيد؟ إن هذا مما يرقق القلب، والقرآن يرقق القلب، والله عز وجل امتدح الذين يتغنون بالقرآن، وبين خطأ فهمهم لكثير من الآيات القرآنية والحديث النبوي أحيانا، أو سوء تأويلهم لها أحيانا أخرى. وذلك أن ما مدحه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول والحديث إنما ينصرف إلى كتاب الله سبحانه، وهو الذي يجب الاستماع لآياته والتغني بها، بمعنى تحسين الصوت بها من غير ابتداع أو مخالفة للطريقة الشرعية. أما الإعراض عن كتاب الله والاشتغال بالغنى فهذا هو السماع المحدث المذموم. نعم. ويقول نعم
صلى الله عليكم. ويقول ابن تيمية في ذلك أن الله تبارك وتعالى ذم المعرض عما يجب من استماع المستغيل به باستماع الغناء، كما هو في فعل كثير من الذين أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وحال كثير من المتنسكات في اعتياضهم بسماع النكاء والتصلية عن سماع قول الله تعالى. ويذكر ابن تيمية أنه وإن قال عن بعض أهل المدينة غير وإن قيل عن بعض أهل المدينة غيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشريعة أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته ونفرته أفضل، أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. أما رجاء الثواب بفعله وتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة. وكلام ابن تيمية صحيح في أن مجرد استماع الغناء قد يكون مباحا أحيانا إذا لم يكن فيه ما يخالف الشريعة، وقد يكون مكروها أحيانا أخرى، ولكن إدخال الغناء الذي يصحبه كثير من المنكرات في العبادات كما يفعل الصوفية وعده من الأمور المصاحبة لذكر الله بل والواجبة على كل ذاكر لله، كل ذلك بدعة لا أصل لها في الدين. وقد أباحت الشريعة الحداء ورخصت في الغناء في الأعياد وفي الأفراح للنساء والصبيان، ولكن لا يجوز أن يجعل الخاص عاما. وقد زعم بعض الصوفية أن اجتماعهم على الغناء شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول إلى طريقة أهل.
وقد أباحت الشريعة الحداء ورخصت في الغناء، هذا بحسب إيش ما يحتويه من كلام، وأن لا يكون هذا الغناء على نحو الحاني أهل الفسق والمجون. والحداء هو صوت يكون للحادي الأصل فيه تهيج الإبل على السرعة، وما زال العرب يفعلونه، ولذلك كان سلمة بن الأكوع قوي الصوت في الحدى، فلما يعني أشرفوا على المدينة حدى في الإبل فأسرعت جريها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة المشهورة مهل رويدك بالقوارير. نعم.
السلام عليكم. قال وابتدع الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، ربما استمعوا من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وكذلك زاد بعض الصوفية الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار. ويقرن ابن تيمية بين الصوت الحسن والصورة الحسنة فيقول والاستدلال بكون صوت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به على جواز استعماله بالغناء واستحباب ذلك، مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة النفوس للصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان في امتاع النفس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك. ثم يقول ابن تيمية كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصوت والصورة كما يفعل في المغنيات من الفتيات. وقد زين الشيطان لكثير من ويقول ابن تيمية كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصوت والصورة كما يفعل في المغنيات من الفتيات. وقد زين الشيطان لكثير من
الفتيات عندك من القينات. ايش عندكم من الفتيات؟ نعم.
كما يفعل في المغنيات من القينات. وقد زين الشيطان الكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصورة الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإن محبة لله كما زين لهؤلاء إن استماع هذا الغناء لله. ويقول ابن تيمية إنه ليس في دين الله.
شوف الأقوال هذه لو لم يعني ينقلها أم الثقات ما يصدق أحد أن في ناس يقول الكلام، يجي للصورة الجميلة ويقبلها يقول هذه فيها من صورة الله، هذا عقل الله حتى تنقد عليه عقلا بدون لا يجيب الشر. وإن هذه الصور الجميلة كلها فيها من الله من صور الله، ويغنون لأجل إيش؟ أن هذه صورة جميلة. نعم. ويقول ابن تيمية أنه ليس
ويقول ابن تيمية إنه ليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، فإنه قال أيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. وعلى الرغم من أن ابن تيمية أسبب بعد ذلك من كلام
الله. والله كلام عجيب. يقول ليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، يعني الحسن فقط ليس هو مدار المحبة، إنما مدار المحبة على ما يقوم به الإنسان من طاعة الله، بقدر ما عند الإنسان من طاعة الله، بقدر ما يجب أن تحبه له لو لها، وبقدر ما يفوته من طاعة الله، بقدر ما يقل من محبته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم.
قالوا: على الرغم من أن ابن تيمية أسهد بعد ذلك في الكلام عن مسألة السماع ورد على أقوال الصوفية فيها، إلا أنه رجع فخصص فصلا جعل عنوانه في محبة الجمال، عاد فيه القول الذي أوجزه من قبل، ولكنه في هذا الفصل استطرد في الكلام عن صلة الجمال بالحب والبغض وارتباط هذا بمسألة القدر، ثم ينتقل إلى الكلام عن الصوفية الذين دفعهم حب الجمال إلى مصاحبة الأحداث وعشق الصور الجميلة وإلى الوقوع في الفاحشة أحيانا. وأما الجزء الثاني من كتابنا الاستقامة فيبدأ بفصل في الغيرة وأنواعها وما فيها من محمود ومذموم، ويقدم ابن تيمية لهذا الفصل بمقدمة يذكر فيها ما ورد من أحاديث نبوية تتعلق بالغيرة ويخلص منها إلى أن الغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى، وهذه الغيرة أن تنتهك محارم الله، والغيرة أن تؤتم بالفواحش الباطنة والظاهرة، لكن غيرة العبد الخاصة هي أن يشركه الغير في أهله، والغيرة في غير نيبة وهي الغيرة في مباح مما لا يحبه الله بل ينهى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فهي من أمور الطباع كالحزن على المصائب. وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب رسالة القشيرية وينقل منه ما جاء عن مشايخ الصوفية في مسألة الغيرة، ويبين ما في أقوالهم من الغلو والمبالغة، حتى إن القشيرية يقول عنهم: وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. ويقول ابن تيمية ردا على ذلك أن الإيمان بالرسل عليهم السلام ليس من باب
مجنون. وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك، يعني في أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا أمرك ولا كان ما ذكرت، يعني هذا من فرط المحبة أني ما أذكر إلا أنت. نعم. إن الإيمان بالرسل
صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان بالرسل عليهم السلام ليس من باب ذكر الأغيار، بل لا يتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا بالإيمان بالرسالة. كذلك قول الشبلي لما سئل متى يسرح فقال: إذا لم أرى له متى يسرح فقال: إذا لم أرى له ذاكرة. يرد على ذلك ابن تيمية بأن
متى يستريح، مو متى تستريح، متى يستريح.
وكذلك قول الشبلي لما سئل متى يستريح فقال: إذا لم أرى له ذاكرة. يرد على ذلك ابن تيمية بأن هذا من أعظم المنكرات، ويتساءل أيغار المؤمن أن يذكر الله. وأما الفصل الثاني في الجزء الثاني من كتاب الاستقامة فهو
لما سئل متى يستريح فقال: إذا لم أرى له ذاكرة. نعم. وأما الفصل التالي
صحيح. وأما الفصل الثاني في الجزء الثاني من كتاب الاستقامة فهو فصل فيما ذكره القشيري عن أبي سليمان الدراني أنه قال: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. وقد وجدت أن هذا الفصل سبق نشره مستقلا في مجموعة الفتاوى الكبرى، ثم أعيد طبعه في مجموعة فتاوى الرياض، كما أن منه نسخة خطية، وسأقابل ما في الاستقامة على الطبعتين والنسخة الخطية بإذن الله. ابن تيمية يبين فيما في هذا الكلام من الغلو المذموم، ويفصل القول في المعنى الصحيح للرضا في الكتاب والسنة، ويذكر أن المشايخ الصالحين من الصوفية يوافق كلامه يفهم الكتاب والسنة وينقل طائفة من أقوالهم في الرضا، ويستبعد أن يكون الكلام الذي نسبه القشيري إلى الدراني من كلامه فعلا. ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويبين الأدلة على هذه الرؤية في الكتاب والسنة، ثم ينتقل إلى مسألة المحبة، ويذكر أن الذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب. ويعود ابن تيمية بعد هذا الاستطراد إلى كلام الدراني في مسألة الرضا، ويستوفي مناقشته ورد عليه. ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فصلا جديدا هو فصل في السكر وأسبابه وأحكامه، فتكلم عن السكر عند الصوفية وهو متصل بالفناء عندهم، كما أنه متصل باللذة، إذ أن السكر يجمع معنيين: وجود اللذة، وجود لذة وعدم تمييز. وهذا يدفع ابن تيمية إلى الكلام عن اللذة والألم كما يسوقه إلى البحث في أمور منها عدم العقل والتمييز، فإنه لا يحمد بحال من جهة نفسه، بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك في غير موضع، ومنها الصحو في مقابل السكر. ونلاحظ أن ابن تيمية وإن كان قد تكلم عن مسألة القشيرية وهي من مسائل الصوفية إلا أنه توقف فيها عن... ونلاحظ أن ابن تيمية وإن كان قد تكلم عن مسألة القشيرية وهي من مسائل الصوفية
القشيرية عندي عن مسألة السكر وهي من مسائل الصوفية إلا أنه توقف فيها عن النقل عن الرسالة القشيرية. ما أدري عديهما صح، لكن هكذا عندنا.
صلى الله عليه وسلم. وهي من مسائل الصوفية إلا أنه توقف فيها عن النقل عن الرسالة القشيرية وعن التعليق عليها، واستمر على ذلك إلى نهاية الكتاب بالفصول الثلاثة الباقية. أما الفصل الأول منها فهو فصل عن الحسنات والسيئات والمعاصي والتوبة، فإن كان ابن تيمية لم يجعل له عنوانا. والفصل الثاني عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يكاد أن يكون فصلا مستقلا، ولكنه في الحقيقة وثيق الصلة بموضوع الاستقامة، وهو فصل طويل أسهب فيه ابن تيمية في الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين فيه غلط الذين يتسنون في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغلط الذين يفعلون ذلك من غير فقه وحكم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. وبين ابن تيمية أنه مع ضرورة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في فتنة. وما أهل الهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. ويستطرد ابن تيمية للكلام عن ذم البخل والجبن وفضل الكرم والشجاعة، وإلى الكلام عن الصبر والوعي
والجد. من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. يقول وأما أهل الأهواء كالمعتزلة ومنهم والخوارج فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، موافق لأغراض بعض الناس في الوقت الحالي. نعم. ويستطرد
ويستطرد ابن تيمية الكلام عن ذم البخل والجبن ويفضل الكرم والشجاعة، والكلام عن الصبر والوعي وعن الجهاد في سبيل الله وطاعته للأمر في غير معصية. وما الفصل الثالث وهو آخر فصول الكتاب فعنوانه فصل في الإكراه وما يتعلق به، وقد جعله ابن تيمية متصلا بالموضوع الذي قبله، إذ أن الله تبارك وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه قيد الإجابة باستطاعته والوسع، وباح ما حرم مما يضطر المرء إليه غير داغ ولا عاد. ومن هنا انتقل ابن تيمية الكلام عن الإكراه وحكمه الشرعي في مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر العقود التي أكره عليها المكره بغير حق بخلاف ما أكره عليه بحق. ينتهي كتاب استقامة من المخطوطة في ضاد واحد بعد المئتين من المخطوطة وبعد آخر عباراته، يذكر الناشف أن هذا هو آخر الجزء الثاني، إلا أن المخطوطة لا تنتهي، إذ يوجد بعد ذلك فصول موجزة ورسالة صغيرة لم تنشأ وأخرى منشورة، وسوف أتكلم عنها عند كلام عن النسخة الخطية بإذن الله.
خلاص ندخل في الكتاب. هذه المقدمة من تلخيص محتوى الكتاب، يعطيك تصور كامل ما في الكتاب. نعم.
قال المؤلف شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل الجنة ما تواه، نفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، آمين. قال في كتابه الاستقامة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بزيادة في النفي والإثبات، ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة، والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وإكمال الحق ولبس الحق بالباطل. فصل. الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسات المحدثة.
الرأي المحدث في الأصول، ما هو الرأي المحدث في الأصول؟ قال هو الكلام.
الكلام؟
نعم، يعني علم الكلام، العلم الذي يعتني بالدلائل العقلية دون الدلائل الشرعية. بل صرح بعضهم أنه عند التعارض الأدلة النقلية للأدلة العقلية يقدم إيش؟ الدليل العقلي. قال لأنه هو الموافق، والدليل النقلي قال يؤول بما يوافق على الدليل العقلي. قال وفي الفروع هو الرأي المحدث في الفقه، يعني التأويلات الفقهية. طيب، والتعبد المحدث يعني كذلك هو مندرج تحت الفروع. والتصوف والسياسة المحدثة. طيب نعم، يظن طوائف.
قال يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لغير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فامسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. وكان يقول في خطبته وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان ابن مسعود يخطب نحو ذلك كل خميس ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم. وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة ومن علمائه، وله أتباع رضي الله عنه، ونشر العلم في الكوفة والعراق، فكان له صيت، وكان من أعرف الناس في البدع، وله عبارات جميلة في أمر إحداث الناس، ومن جملتها قوله رضي الله عنه كيف بكم إذا أدركتكم فتنة يهرم بها الصغير ويربو يهرم بها الكبير ويربو عليها الصغير، وتتخذ سنة، تتخذ سنة أبد، هي الطريقة. قالوا متى هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. القراء ما شاء الله كثير، ما هو القراء لا يقرؤون الكتب، يقرؤون العلم، لكن إيش فقه؟ ما في فقه، نسأل الله العافية. في هذا الزمن تجد الإنسان لما تعرض له مسألة يجيب لك الأقوال كلها، لكن انظر كيف ترجيحه من الشواذ، لأن ما عنده أصول ترجيح. حتى أنك إذا ناقشته في اختياره وقلت له هذا القول خطأ وهذه خطأ، قال لكن هذا قال فيه فلان فلان، هذا حجته، ما هو حجته أن هذا القول قوي لأجل الدلالة هذه الظاهرة هذه، لا، لأن هذا قول وقيل. ولذلك تجد نسأل الله العافية عامة هؤلاء دينهم خفيف.
قال وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله.
قال ابن مسعود إنكم ستحدثون ويحدث لكم، وهذا لا شك أنه سيكون، لكن فيه إشارة إلى ضعف الأخذ بالسنة، ضعف الأخذ بالسنة، إنكم ستحدثون ويحدث لكم. وابن مسعود أقواله كثيرة في هذا، حتى إنه قال مقولته حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، وقوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وهو صاحب مقولة إيش في القرآن، أنه مأدبة الله فاقبلوا مأدبته، فإنه حبل الله المتين من تمسك به نجا إلى آخرنا. وقد قررنا في القواعد
وقد قررنا في قواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من شرع.
قوله وقد قررنا في القواعد، يقول المحشي عندكم الحاشي هذا، لأن ابن تيمية قواعد كثيرة في السنة والبدعة، ولكنني لم أتمكن من العثور على هذا، على هذه العبارات فيها. يعني قوله وقد قررنا في القواعد، يعني إيش من ضمن ما تكلمنا به، هذا أقرب ما له، يعني ليس إشارة إلى يعني كتاب اسمه القواعد أو مؤلف يجمع القواعد. نعم، في قاعدة السنة والبدعة
يقول يوجد في الأصل خام ولم يظهر من الكلمة إلا قدر ثلاثة أحرف، ولعل صواب ما أثبته
أي شيء
القواعد. كانت قاعد يقول ما كان الظاهرة مخطوطة. اسأل فلان وقاف.
نعم.
السلام عليكم. وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل، وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رد الجهالات إلى السنة. قد تكلم الناس على أصناف ذلك كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث، وأن الله قد بين في كتابه بالأمثال مضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدث هؤلاء، وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى. حتى إن الأشعري نفسه وأمثاله قد بيّنوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية كطريقة الأعراض ونحوها، وأن القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يظنه بعض أهل الكلام من جهة الخير فقط. وإن هذا من أهل الكلام الذين يقولون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية.
وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما. نعم، كذلك الأمور.
وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء.
الأمور العملية هي شيء. الفقه.
إن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة نصوص الدالة على الأحكام الشرعية، كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث. فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة ونحوهم، فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك، وإنما العمدة على الرأي والقياس. حتى إن القهرسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطة لهم
قال لك أبو المعالي الجويني ومن روس على الشاعر، نعم.
السلام عليكم. قال حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص، وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل، ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام.
هذا الطرفان متقابلة، من توسع في دلالة العقلية حتى إنها إيش أهمل النصوص الشرعية، قابلهم إيش ابن حزم وظاهريته، قالوا لا، النصوص استوعبت جميع الحوادث بالأسماء اللغوية حتى، وأبطلوا إيش أن للنصوص معاني تدل عليها، النصوص لها معاني، النصوص لم تستوعب كل المعاني بأسمائها. هذه السيارات ما لها أسماء، قال الله عز وجل الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ما ذكر الطيارات. لكن شوف دائما الطرفان يتقابلان في البدعة، تطلع بدعة يقابلها، لكن إيش لأنهم لم يعالجوها بالسنة. قال وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية حتى التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص، يعني ايش فقط عليك جمع النصوص، اجمع النصوص، اجمع الآثار، اجمع كذا، كلها مستوعبة حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في المعنى في معنى الأصل، ونحو ذلك من المواضع التي يدل على فيها اللفظ الخاص على المعنى العام. نعم، والتوسط.
والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث، وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل، فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأدل في معنى الأصل وفحوى الخطاب، إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ. وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه، فإن الله أمر بالعدل في الحكم، والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان، فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله، كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء، وفيها يجتهد القضاء. ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما فهم من ذلك، مع أن سمع النصوص مشترك بينه وبين غيره.
علي رضي الله عنه كان من أقضى الصحابة ومن علماء الصحابة ومن فقهاء، لكن إيش أكثر ما نقل عنه؟ كذب، لأن طائفة من الناس كلهم يظنون في علي ما لا يظنونه في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر ما نقل عن علي كذب، إنما هو من وضع الرافضة. نعم، ولكن يوجد من أهل السنة من اغتر بهذه النصوص، صار إيش يدندن عليها: علي يقول كذا، علي يقول كذا، علي. نعم،
صلى الله عليه. وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى رأي المحدث، لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص، كما يجد في فروع من ولد الفروع من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم. وجواب هذا من وجوه: أحدها أن كثير من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلها، وما كان كذلك لم يجب أن تدل عليه النصوص، ومن تدبر ما فرعه المولدون من الفروع في باب الوصايا والطلاق والأيمان وغير ذلك عالم صحة هذا. والوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة، فمن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل، فسقطت تلك الفروع المولدة كلها. وهذا كما فرعه صاحب الجامع الكبير، فإن غالب فروعه كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي أنه كان يقول: مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مرصوب، فما جاء صاحب الأساس ونزعه في الأساس وقلعه انهدمت تلك الدار، وذلك كالفرع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان، وبناها على ما كان يفرع ويعتقد من مذهب أهل النحو الكوفيين، بأن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالة وقصده، ثم إلى القرائن الحالية الدالة على قصده كسبب اليمين وما هيجها، ثم إلى العرف الذي من عادة التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها، فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملات المرسلة والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات، وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية، ثم إنما يستدل على مقصود رجل إذا لم يعرف. إذا كان العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك، لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد كما في الأقارير ونحوها، وهذا مقرر في موضعه وليس الغرض هنا إلا التمثيل. فإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع: إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية، ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة. وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها، وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها أنت، فإذن وجواب الحالفين بمثل ما أجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع، ولا يحتاج باب الإيمان إلى تفريع، إذ هي هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا، لكن لابد أن يكون المفتي ممن يحسن وأن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها. وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشريعة، وهذا والله أعلم من معنى قول ابن مسعود.
نقف على هذا: وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة، صلى الله عليه وسلم.
شيخنا نقف على الوجه الثالث.
ها؟
اللي فقر على الوجه الثالث.
وين؟ الوجه الثالث؟ لا هذا جيد.